الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي.
شيخنا العفو، بس سؤال قبل ما أمر.
تفضل.
الخطاب على رئيس الشهيد يسقط همين؟
لا، الشهيد عدة الخطابات بعدين. طيب. يقول وإن كان لا ثمرة عملية في بقائه. هناك بينها، قال ما كل ثمرة لبقاء ما موجود.
هو باقي.
هو باقي. عقلا يسقط. نعم. عند السيد الشهيد؟ لا لا، السيد الشهيد يقول لا دليل على سقوط الخطاب.
حتى عقله.
يقول لا ينافيه خطابه. لماذا يسقط الخطاب؟ باعتبار حق الطاعة المطلوب من يمه أنه في أول الوقت، أما لا بد يعيش حق الطاعة في كل الوقت لا. بس يقول اللهم إلى ثمرة ماكو، لأنه يقول هذا الخطاب فأنت يو العقاب، يقول خوف العقاب حاصل، يو التحريك، خوف التحريك ما يتحرك بعد، هو عاجز سوء اختيار، فيقول ثمرة ما بي. لكنه على كل حال الخطاب موجود. زين. وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع، سيد الشهيد رحمة الله عليه وهكذا التزم حينما دخلنا في القواعد العقلية، وراء كل قاعدة يذكر الثمرة من البحث، ما أظن أنه تخلف في مورد من الموارد. هل مسألة اجتماع الأمر والنهي لها ثمرة في باب الفقه أم لا، هي مجرد مسألة أصولية تنظيرية؟ يقدم رضوان الله عليه ثمرتين في هذا المجال. الثمرة الأولى أنه أي الخطابين مقدم، هل خطاب الأمر يقدم على النهي أم العكس؟ هاي الثمرة، يعني إذا أريد نصيغها، أي الخطابات يسقط عن الفاعلية، يعني يصلح عن صلاحية التحريك. يقول إذا بنينا على الامتناع، ومتى نبني على الامتناع؟ إذا قلنا إن الخصوصيات الثلاثة المطروحة لا تستطيع أن ترفع وتفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، فهو موجود إذن التضاد، فنبني على الامتناع. لأن هاي الخصوصيات ماذا حاولت؟ حاولت تريد أن تقول هناك فرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. إذا عجزت هذه الخصوصيات فالتضاد بين الأمر والنهي موجود، فإذا بنينا على الامتناع جيد، فسوف يتحقق التعارض، لأنه معنى صلي يمتنع أن يجتمع مع لا تغصب، معنى ذلك هناك تنافي بين الجعلين في مرحلة المدلول، وأي تنافي بين خطابين في مرحلة المدلول يرجع لمن؟ إلى التعارض. فالقول بالامتناع يحقق هذا القول كبرى لصغرى، ماذا؟ صغرى لكبرى باب التعارض. القول بالامتناع يمتنع اجتماع الأمر والنهي، يعني صلي يمتنع أن يجتمع مع خطاب لا تخصب، هذا التنافي بينهما في مقام الجعل يرجع إلى التعارض. في باب التعارض وقع الكلام بين الأصوليين، إياهما المقدم، دليل صلي ودليل لا تخصب. قالوا إن دليل لا تخصب هو المقدم على دليل صلي. لماذا؟ لأن النهي ف في الواقع هو نهي شمولي، اطلاقه شمولي، لا تخصاب الشيء المعين، لا تخصاب حتى في حال الصلاة، يشمل جميع الحالات. بينما اطلاق الامر اطلاق بدلي، فاذا تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي يقدم الشمولي، لانه اقوى دلاله من الاطلاق، ماذا؟ من الاطلاق البدلي. فيقدم اذن جانب النهي ويسقط الامر عن من؟ مو عن الفعليه، لا، هو الخطاب موجود عن الفاعليه، يعني لا يحركك الامر بالصلاه. يعني الأمر بالصلاة كما تعلمون بدلي، يعني صلي في مكان ما. بينما النهي الشمولي، والشمولي أقوى دلالة من البدلي. فإذا قيل إذن بالامتناع، معنى ذلك نذهب إلى التعارض. وأما إذا قيل بالجواز للخصوصيات المطروحة، يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن هذه الخصوصيات حاولت أن تقول إنه متعلق الأمر غير متعلق النهي. فإذا قيل بالجواز، فإذا يجوز أن نتمسك بهذا الخطاب، ويجوز أن نتمسك ماذا؟ بالخطاب الآخر. فإن كانت هناك مندوحة سعة، يعني تعرضنا إلى الغصب وسعة في الوقت، فلا نصلي في الدار المقصوبة. إن لم تكن هناك مندوحة، يعني سعة ما توجد، يعني هناك ضيق وقت، فنجري قانون التزاحم الذي يقول إن الأمر بالصلاة مثلا باعتبار أنها عمود الدين أهم من الأمر من النهي عن الغصب، فتصح الصلاة وإن كان مأثوما. في باب التزاحم كما علمنا لا يوجد سقوط لأي خطاب، فالخطاب بالصلاة موجود، والخطاب بلا تخصب موجود. فإذن أي ثمرة على القول بالامتناع يسقط أحد الخطابين؟ يعني مقصودي من السقوط سقوط الفاعلية، وعلى القول بالجواز لا يسقط أي منهما، ها هي الثمرة. ثمرة رقم واحد سقوط الخطاب وعدم السقوط. خلنا نقرأ هذه الثمرة الأولى. وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي هاي الثمرة الأولى، يعني راح شوية نأخذ الثمرة الثانية، أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض. واضح، صلي لا تخصاب، يمتنع أن يجتمع. طب من هو المقدم على الآخر؟ ويقدم دليل النهي على دليل الأمر. يعني أما دليل الأمر ساقط، لماذا يقدم؟ لأن دليل النهي إطلاقه شمولي، ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي في الدلالة أقوى من الإطلاق البدلي. وأما على القول بالجواز فلا تعارض. لا لا، هو إحنا عندنا في باب التعارض حينما نرجح أحد المتعارضين يسقط الآخر. لا يعني ها سقوط الآخر معنى المحركية نحو قد انتفت، أما أصل الخطاب ما عندنا أصل الخطاب يسقط، فعلية الخطاب لا تسقط، المحركية نحو الخطاب تسقط بعد ما أقدر أذهب إلى الصلاة، وإنما أمتثل لا تخصب فقط، هذا المعنى. عندنا طبعا رأي أصولي يقول إن الذي يسقط هو أصل الخطاب، أخذناه في تنبيهات البراءة المحقق العراقي رحمة الله عليه، عند أصل الخطاب يسقط، بس السيد الشهيد ما يوافق على هذا الرأي.
متفقين في باب التزاحم والتعارض
كخطاب لا يسقط. الاتفاق بالمحركية هل تسقط أو لا تسقط؟ في التعارض تسقط المحركية، بينما في التزاحم لا، المحركية ثابتة بس هي موقتة تصير.
شيخنا في التعارض بعد هو أصلا ما لا يبقى دليل، دليل آخر لا يعتبر، لأن التعارض
إيه صحيح لا يبقى، بس مو بمعنى يعني المولى يمسح هذا اللي صدره. لا
يعني نفهم من ترجيحنا لأحد الدليلين أن المولى لم يصدر الدليل الثاني أصلا.
لا صدر منه، لا صدر منه، بس فقد الفاعلية،
لأن هو التعارض مو قلنا في عالم التشريع التنافي لا يمكن أن يصدر من
لا
المولى
لا
تشريع
لا 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 العفو، احنا الان هسه من تقديم احد الاخر يعني سوينا جمع عرفي بالمناسبه هسه احنا سوينا تعارض مستقر. بالتعارض المستقر ما خالف قول ربنا زغرب باطل لم نقله، هذا في التعارض المستقر. في التعارض المستقر احد الدليلين كانه لم يصدر من الشارع، اما التعارض غير المستقر لا، فقط عطلنا دلالته، هذا ما بيه دلاله على المطلوب. وحينئذ اذا كان هناك جواز يعني تزاحم نشوف اكو ممدوحه يا ماكو ممدوحه، وحينئذ هاي الممدوحه من واحد يقرا المنهاج اول ما يجي للحوزه صير عركه، شنو الممدوحه؟ مو فلا تعتبر الممدوحه في التقيه ولا في مكانها. يا به
مصطلح جديد هذا،
شنو هذا؟ يعني ممكن تتبدل الساعه تصير طبيعيه مو؟ وحينئذ السيد باقر الصدر رحمه الله عليه يقول من علقت على المستمسك على منهاج الصالحين ما سيد الحكيم سيد الشيخ قبل ما يكتب الفتاوى الواضحه رسالته العمليه تعليقه على المنهاج الصالحين ما سيد الحكيم، لان لحوا عليه مقلدي فاضطر يعلق سوى تعليقه، يقول كثير من الاماكن ما افهم يريد سيد الحكيم الا ارجع للمستمسك يلا افهم شيء زين الفقره شلون اي وين يعني انت اكو عبارات من المنهاج
انا ما ادخل بالامامه رساله
اي هي رساله علميه هاي نعم كل واحد يسوي رساله عمليه جانبها حتى يحل المشكله رساله علميه للطلبه للحوزه ورساله عمليه للناس سهله انا اقول يعني بيت السيسان حفظ الله يعني تغلبوا على هاي القضيه نزلوا الوجيز نزلوا هذا لا 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 هذا الثاني اللي شو اسمه
فتاوى الميسرة
فتاوى الميسرة مثلا هاي ممكن يعني وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام يعني شنو لم ينحصر وكان المكلف مندوحة في مقام الامتثال قطعا لا تزاحم يعني يطلع من الغصب ويصلي في مكان آخر وإلا إذا ماكو وقع التزاحم بين الواجب والحرام بس كون السيد الشهيد يركز رجال على هذه القضية ولا يسقط أحد الخطابين نهاية المقريب يسقط وما يسقط في التعارض يسقط وفي التزاحم لا زين هاي الثمرة الأولى الثمرة الثانية الثمرة الثانية نريد أن نبحث لا لو أراد أن يصلي في هذه الدار المخصوبة هل صلاته تقع صحيحة أم تقع فاسدة؟ نتكلم عن صحة الصلاة. يقول إذا بنينا على أن الأمر والنهي لا يجتمعان وبينهما معارضة وقدمنا إطلاق النهي لأنه شمولي فلا محالة تقع الصلاة فاسدة لو أصلى لماذا؟ لأنه لا أمر بها وصحة الشيء فرع ماذا؟ فرع الأمر أو الملاك فإذا سقط خطاب صلي ويلزم من سقوط الخطاب سقوط الملاك فتقع الصلاة باطلة لاحظ يبدأ كتأثر بين هاي الثمرة والمتقدمة لأنه على التعارض يسقط الأمر بالصلاة فالصلاة تقع باطلة ولا تقول أصلي بداعي الملاك الذي يكشف عن الملاك هو الخطاب والخطاب إحنا فارضي ساقط وأما إذا قيل بالجواز لا يجوز اجتماع الأمر والنهي فهنا تفصيل بين الأوامر التعبدية والأوامر ماذا؟ التوصلية إحنا خلنا نقرأ نقطة نقطة وأما صحة امتثال الواجب صلاة بالفعل المشتمل على الحرام لاحظ فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بأن يقال أنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان الواجب المذكور توصليا أو ماذا شلون نمثله توصليه؟ افترض انت تتوضا جيد وهذا الوضوء يولد لك ضرر محرم، فالوضوء واجب توصلي يعني بهذا المعنى انه مقدمه لفعل الصلاه، هذا الوضوء مقدمه لفعل الصلاه فهو توصلي من هذه الناحيه. يقول سواء كان هذا الواجب توصليا او عباديا، النكته واحده. ما هي النكته؟ امر ماكو، فاذا سقط الامر قطعا لا صحة، لان مقتضى دليل تقديم دليل النهي سقوط اطلاق الامر الاطلاق البدني وعدم شموله شمول الامر المن لهذا الحصه، فلا يكون الامر مصداقا للواجب واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعده كما تقدم في بحث ماذا دلاله الاوامر الاضطراريه والظاهريه على الاجزاء.
شيخنا هنا من يقول واجب توصل يعني ما يقصد بالاصطلاح الاصولي انه اللي ما مقصود به قيد الكفر.
لا ما يقصد به، المهم ليس مطلوبا في حد نفسه وانما مطلوب لاجل الغير.
زين، هو المقدمه كانه توصل يعني المقدم الواجب المقدم.
يعني هو الشيخ الايرواني مثل هذا المثال بالشرح يقول المولى يأمرك أن تكنس الدار، هذا أمر، بس نهاك عن من تكنس بمن بالوسيلة الكهربائية، لأن المولى ضد التجديد يريد مكناسة هيك. زين، قال له هاي الوسيلة الكهربائية دلوقتي تستعملها، ما تصرف كهرباء بإيران تصرف كهرباء صدق، فقال له دير بالك. فهذا خب تعلمون ان الكنس مو واجب تعبدي، واجب توصلي. الشيخ يقول بناء على التعارض لا الصلاه تقع صحيحه ولا الكنس يقع صحيح، لان الامر ما راح نقدم جانب النهي، لا تخصب ولا تكنس، لان هنا المقدمات
يكون بعد معنى الاصطلاح.
اي نعم. واما اذا بني لا على عدم التعارض، يعني على جواز اجتماع الامر والنهي، يقول لازم نفصل بين التوصل والتعبدي، يعني بين الأمر أن يكون توصليا وبين أن يكون تعبديا. فإن كان تعبديا ونحن نقول ماذا بالجواز؟ نذهب على القول بالتوصل. إن كان توصليا جيد ونحن نقول ماذا بجواز اجتماع الأمر والنهي في مثال المكنسة، لا تكنس في هذه الحالة ويجوز اجتماع الأمر والنهي، يقول يقع الكنس مصداقا للواجب حتى وإن كان ماذا منهيا عنه. لماذا يقع؟ لاعتبار أن الأمر بالكنس لا يجتمع مع النهي عنه، لأن القول بالجواز متعلق الأمر يختلف عن من؟ عن متعلق النهي. وبكلمة أوضح، المطلوب في الواجبات التوصلية حصول ذات الواجب في الخارج وبأي طريقة كانت، والواجب قد حصل رغم عروض النهي عليه، فإن المطلوب هو تنظيف الغرفة وقد حصل التنظيف. ولا تقول كيف يحصل هذا الواجب مع وجود النهي، لأنه الواجب التوصلي لا يتوقف على قصد القربة حتى يقال كيف يتقرب إلى هذا بالمبغوض، التوصل مجرد عن قصد القربة. فإذا قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي فيفصل بين كون الواجب توصليا فنقول بالصحة، وبين أن يكون تعبديا. أما إذا كان تعبديا، إذا كان تعبديا سيدي الشهيد يفصل بين صورتين، وإحنا نبني على الجواز. ها، مرة نقول إن منشأ الجواز تعدد العنوان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب يلزم منه تعدد المعنون، يعني هناك معنون اسمه الصلاة ومعنون آخر اسمه الغصب، معنونان مختلفان مو فقط العناوين، لا حتى الخارج مختلفة. فهذا قطعا بناء على الجواز تقع الصلاة صحيحة، لأن هذا فعل مستقل ماذا عن هذا الفعل. بس قال السيد الشهيد هاي قال لا برهانة على أن تعدد العنوان يلزم تعدد المعنون. وأما إذا قيل لا، فقط تعدد العنوان هو المنشأ للجواز والمعنون واحد، الصلاة في المقصود، يقول تقع الصلاة باطلة لأن هذه الصلاة قد ارتدت الغصب، فكيف يتم التقرب إلى الله عز وجل بشيء مبغوض؟ لاحظ كيف الأمر؟ فإذا نعيته، إذا بنينا على الجواز فنفرق بين التوصل والتعبد، إن كان توصليا فيقع الفعل المذكور صحيحا، سواء كان هناك مندوحة كما هو واضح أو لم تكن مندوحة. إن لم تكن مندوحة طبعا تدرون قانون التزاحم يقدم الأهم على المهم، كيفما كان يوجد أمر وهذا الأمر يكفي لتصحيح الفعل التوصلي، وأما إذا كان عبادية فيفصل داخل هذا التفصيل تفصيل بين القول بتعدد المعنون فالقول بالجواز واضح والصحة أيضا واضح، وبين وحدة المعنون في الخارج نقول هنا المعنون ما دام واحد فكيف يتقرب بهذا الصلاة اللي هي غصب أساسا في الدار المقصوبة، هي غصب فلا يحصل قصد التقرب، هذا التفصيل. يقول وذا بني على عدم التعارض
لها ارتباط بما يعني بما يتبناه من اقتضاء النهي للفساد او لا،
النهي عن العبادة يوجب الفساد لا، اذا كان النهي عن ذات الصلاة، هنا انا ما مناهك عن ذات الصلاة، ناهيك عن الغصب.
يعني شنو الفرق؟
فرق هناك النهي توجه الى ذات العبادة لا تصلي، اما هنا ما قلت لك لا تصلي، قلت لك لا تغصب، واجتمعت الصلاة مع هذا الامر المحرم وهو الغصب. هذا الفرق بين دلالة النهي على الفساد في العبادات وبين اجتماع الامر والنهي. في هذا المبحث مالتنا امران اكو وماكو نهي عن الصلاة اساسا، بينما هناك لا، نهي عن الصلاة مباشرة.
الارض المقصوبة منهي عنها شيخ؟
لا ما عندنا هيك عنوان لا تصلي في الارض المقصوبة، عندنا تصرف في مال الغير حرام، ما عندنا صلاة في الارض المقصوبة باطلة. واذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين ان يكون الواجب توصليا او عباديا، فإن كان توصلياً صح وأجزى، سواء وقع التزاحم لعدم وجود السعة أو لا، لأن الواجب التوصلي مصداق للواجب والأمر ثابت به متى؟ على وجه الترتب في حال عدم المندوحة، في حال الضيق يوجد أمر بهذا الواجب التوصلي. إذا كان أهم أمر مطلق، إن كان مهم أمر ماذا؟ مقيد بعصيان الأهل، على أي حال أكو أمر، هذا الأمر يكفي للتصحيح. وعلى الإطلاق يعني شنو؟ إما أمر مقيد إذا قلنا على وجه الترتب، وعلى الإطلاق لا، الأمر به مطلقا إذا كان هناك مندوحة في حال عدم التزاحم ووجود المندوحة، على أي حال الأمر به موجود إما مطلق أو مقيد. وإن كان الواجب عبادياً صح وأجزى كذلك، يعني شنو أجزى كذلك؟ يعني كالتوصلي، لكن إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون، لأن تعدد المعنون بعد خلاص هذا أمر مستقل عن ذاك، فلماذا؟ يعني شلون الصوم والصلاة؟ الصلاة وعدم الحجاب شلا علاقها؟ وهي متصلة الحجة أو الصوم وعدم الحجاب ما لا ربط، فهذا شيء وهذا شيء آخر. زين، وأما إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنوان لا، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء. لماذا؟ لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد، وهذا الواحد تصرف في الحرام وأنه حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، لأن التقرب بالمبعد ما له معنى، فتقع العبادة باطلة. لماذا؟ لأجل عدم تأتي عدم قصد القربة، لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، لأن على القول بالجواز الأمر موجود، لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، فالأمر بالصلاة مطلق يشمل حتى في الدار المقصوبة، لكن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه لأن ينافي قصد القربة. وفي كل حال سيد الشهيد يشير إلى قضية فقهية كأنه يقول، الآن حينما حكمنا بعدم صحة العمل العبادي، كم مرة حكمنا به؟ مرتين ثلاث، مرة إذا قلنا بالتعارض وهيك إن هناك تعارض ونقدم جانب النهي، فجانب الأمر ما موجود ساقط. والآن هسه قلنا بالبطلان، إذا قلنا المعنون واحد ونقول نحن بعدم التعارض، فالصلاة باطلة في حالتين. الحالة الأولى على القول بالتعارض وتقديم جانب النهي فلا أمر في الصلاة. هذه الحالة الأولى السيد الشهيد يقول تشمل جميع حالات المكلف، الغافل والناسي والجاهل، ما دام يصلي في الدار المقصوبة صلاته باطلة. يقول واضحة، لأنه أساساً هو أمر ماكو، أمر بالصلاة لا يوجد. بعد فلا معنى أن نقول هل هو جاهل بالغصب، غافل عن الغصب، ما دام لا أمر في الصلاة تقع صلاة باطلة خلاص بعد. وهذه التفاصيل لا معنى لها. وبكلمة، ما دام هناك تعارض بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، وهذا التعارض مجال عالم الثبوت، بعد معناه هناك عليك أن تحرز عدم الغصبية واقعا. وإذا كنت لم تلتفت إلى الغصبية أو جاهلا بها أو غافلة، أنت لم تحرز الواقع، ففي كل الحالات صلاتك باطلة. وأما الحالة الثانية الذي حكمنا ببطلان العبادة من ناحية عدم تأتي قصد القربة لوحدة المعنون في الخارج، نقول واضح الغافل لم تتنافى منه قصد القربة، لأنه مو متعمد الصلاة بالغصبية، غافل. أو الجاهل الذي لا يعلم، إما جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع، لا تتنافى معه قصد القربة. نعم فقط العالم بأن هذا مغصوب إما حكما أو موضوعا، فهذا يحصل التنافي مع قصد القربة. واضح إن شاء الله. يقول وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل، هذه الحالة الأولى، من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل بالحرمة والعالم بها. سيد شيخ شوف هذا التعليل مالته، احنا شنو قلنا التعليل؟ بعد سقوط الأمر تقع صلاة باطلة في كل الحالات بعد، فلا يلتفت إلى الجهل بالغصبية وعدمها. بس شوف السيد شيخ يعلم، قل لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة. خب وهذا التنافي مجال عالم الإثبات وعالم الثبوت بالتعارض هناك، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما، يعني بين وجود الوجوب ووجود الحرمة الواقعيتين. معناه لابد أن لا تخصب واقعا، فإذا صليت في مكان المغصوب لم تحصل الشرط الواقعي بقطع النظر عن علم المكلف وجهله، هذا اللي يسمونه بالفقه الشرط الواقعي. بالفقه يسمونه الشرط الواقعي، وعندنا مقابلة يا شرط ذكري علمي، يعني هذا يقولون إذا واحد توضأ بماء لا يعلم أنه نجس شو يقولون وضوءه باطل، وإذا توضأ بماء لا يعلم أنه مغصوب وضوءه شو يقولون صحيح. ليش؟ بس واحد من يريد يحسبها، المفروض الغصب يقولون باطل كلش، لأن الطهارة شرط واقعي، بينما إباحة الماء شرط علمي لمن يعلم أنه مغصوب لا يجوز. فهنا التعارض يعني يديك لأنه شرط واقعي. وفي كل حالة، هاي الحالة الثانية اللي حكمنا بها بعدم صحة العمل، من أجل كونه عبادة لا من أجله المعارضة، وتعذر قصد التقرب به بهذا العمل، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة. وأما الجهل بها وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن، فيقع عبادة ولا موجبة للبطلان حينئذ. والحمد لله رب العالمين.
شكرا.